بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعداء الله أجمعين. ومنها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، أينفعه ذلك؟ كان الكلام فيما استدل به الجماعة العمرية والبكرية على حجية القياس، صحيح؟ قالوا هناك أدلة من القرآن الكريم، شفنا هذه الأدلة لا دلالة فيها أصلا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. مثلا أما الروايات الأخرى أيضا التي استدلوا بها لحجية القياس كذلك لا دلالة فيها على حجية القياس. مثلا حديث الخثعمية، هي امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، أبوها توفي ولم يحج، فقالت إذا دزينا نائب عن المرحوم هل يكفيه؟ هل ينفعه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، ثم مثل لها مثالا حتى المسألة تصير واضح، سلام عليه، قال لها إذا كان على أبيك دين، يعني الناس يطلبوا مثلا في 100 دينار فقضيتيه، سلام عليك، انت رحتي ودفعتي هذا المبلغ، هذا ينفع لو ما ينفع؟ احسنتم. فكذلك بالنسبة للحاج وسائر الاعمال التي تقضى عن الميت، ذول قالوا هذا قياس. شلون هذا قياس؟ يعني النبي ما كان يعرف الحكم فقاس بين نظير ونظير. بينا الفرق إذا تتذكرون، قلنا ذكر الأشباه والنظائر أحيانا لتقريب المعنى إلى الذهن بعد الفراغ من الحكم، يعني الحكم نعرفها بأدلتها ثم لتقريب المعنى نذكر شبيه فقهي، هذا ما بيشكال. أما إذا لا نعلم بالحكم ونريد الحكم نأخذه من الشبيه، هذا ما يجوز. هنا النبي صلى الله عليه وآله هو المشرع، هو الذي يعرف الأحكام بل يؤخذ منه الأحكام. النبي هو ماذا يقيس؟ النبي هو يبين الحكم سواء ذكر هذا المثال أو لم يذكر، إنما كان ذكر المثال حتى هذه المرأة تستوعب الحكم. تقريب الفكرة أحسنتم. لاحظوا عن قضاء الحج عن أبيها عندما سألت هل القضاء للحج إذا قضت الحج عن أبيها، أبيها المتوفى يعني الذي فاتته، يعني فاتت الأب فريضة الحج بس ما قدر يحج، لم يحج عمدا بالنتيجة، أينفعه ذلك؟ أينفعه يعني أينفع الأب ذلك، يعني القضاء، قضاء الحج؟ فقال صلى الله عليه وآله لها أرأيت لو كان على أبيك دين، صحيح، فقضيتيه، 100 دينار هو مديون، أنت دفعت المبلغ للدائن، أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله اللي هو الحج أحق بالقضاء من دين الناس. إذا الإنسان يهتم بدين الله عز وجل، يهتم بدين الناس عز وجل، فالأولى أنه يهتم بدين الله تعالى. طبعا لا يخفى عليكم أنه لو دار الأمر بين حق الله وحق الناس فحق الناس مقدم، لاحظت شلون؟ حق الناس مقدم، وهذا بدليل خاص من الباري عز وجل. زين، قالوا يعني منه الجماعة العمرية البكرية، فألحق الرسول صلى الله عليه وآله دين الله بدين آدمي بدين الناس في وجوب القضاء وهو عين القياس. يعني دين الآدمي يجب قضاؤه، دين الله من يدري يجب قضاؤه أو لا يجب قضاؤه، فنقول كما أن دين الآدمي يجب قضاؤه دين الله يجب قضاء، هذا قياس، هذا أصلا اتهام النبي أصلا. القياس في مورد لا يعلم الإنسان بالحكم فيقيس، رسول الله هو المشرع. هذا من جانب، من جانب آخر إذا أفرض واحد قال قياس، هذا قياس الأولوية، فدين الله أحق بالقضاء أولى، قياس الأولوية وما بي إشكال. قياس اللي بي إشكال هو قياس التساوي، طبعا مع إحراز الأولوية لازم يكون اللي ما بي إشكال. والجواب أنه لا معنى أن الشأن لقول القول، إحنا ما نقدر نقول أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قاس في هذا المورد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنه لا معنى للقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله أجرى القياس في حكمه، يعني عندما أفتى وحكم بقضاء الحج، أصلا هذا الكلام خطأ. ليش؟ وهو يعني النبي صلى الله عليه وآله المشرع، المشرع يعني الذي يشرع يبين الأحكام الشرعية، المشرع المتلقي الأحكام، يعني يأخذ الأحكام من الله إما مباشرة أو شنو أو بالوحي، يعني إما علم لدني إما وحي عبر جبرائيل مثلا. فهل كان صلى الله عليه وآله والعياذ بالله لا يعلم بحكم قضاء الحاج؟ ما يدري، وشاف قضاء الدين مفيد فقال أن قضاء الحاج أيضا مفيد، لأن القياس هو هذا، الإنسان لا يعلم بحكم نظير فيحكم على هذا النظير المجهول حكمه بحكم نظيره المعلوم، فاحتاج إلى أن يستدل عليه، يعني على هذا الحكم المجهول وهو حكم قضاء الحج، يستدل بالقياس. ما لكم كيف تحكمون؟ شلون إذولا الجماعة البكرية تنزيها ومحبة واحتراما لرموزهم ولأصنامهم أخذوا ربما يتجاسرون على ساحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا آية عبس وتولى، لا يقول بأن هذه الآية نزلت في عثمان حتى لا تكون منقصة لعثمان مثلا، ويقول أن الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله. شلون يعني واحد يرضى بهذا الشيء؟ عرفت شلون؟ وإنما المقصود من الحديث، الحديث شنو يريد يبين؟ مثل ما قلنا ذكر المثال، ذكر الأشباه والنظائر بعد معرفة الحكم، بعد معرفة الحكم، هذا لتقريب المعنى، حتى هذه الخثعمية المسكينة سلام عليكم تقدر تستوعب الحكم، ولا هي في تصورها أن ما طول مات أبوها بعد خلاص يعني انتهى عمله، فسواء نحج عن الميت او لا نحج شنو بعد ما يفيده، النبي بين لها ذلك. وانما المقصود من الحديث هذا سلام عليه، طبعا على تقدير صحته، على تقدير صحته يعني شنو؟ يعني اولا هذا الحديث من مصادرهم ومو من مصادرنا، مصادرهم ومو حج علينا، هذا خلوه في بالكم، بكرة ان شاء الله عندما تألفون كتاب تدرسون درس او مثلا افرض خطابة تخطبون فيها، واحد احنا ما عندنا فقر في مصادرنا حتى يجي ينقل عن مصادر الجماعة العمرية والبكرية، فدمر في مقام المناظرة، في مقام الاحتجاج، في مقام ان الفاضل ما شهدت به الاعداء، ما شهد به الاعداء ما يخالف، اما في الرواية واحد ينقلها عن كتاب اللي مرتبط بغير مدرسة اهل البيت، ليه؟ أصلا ما إلى حجية، اصلا ما إلى حجية، لان مرة بينا إذال لفقرهم في الحديث اخذوا من كتبنا وجعلوها في كتبهم، فهذا الصحيح اللي موجود عندهم يعني الرواية المقبولة مالتنا، والرواية اللي هي ما مقبولة وهي مجعولة هذا ايضا لهم وليست لنا. فاذا الصحيح الموجود هو يرتبط بنا، فاذا انت عندك المعين الصافي فليش تروح تقدم من مكان اخر؟ شايف بعض الناس هسه رواية حول بر الوالدين، وهذه الرواية موجودة في مصادرنا، جابها عن مدري البخاري، جابها عن كنز العمال، شنو حجية كنز العمال لا البخاري؟ في المرة في مقام الاحتجاج يقول في البخاري مثلا موجود علي مني بمنزلة هارون من موسى، هذا في مقام الاحتجاج يسمون. أحسنتم، أن من أغضبها فقد أغضب رسول الله، أنها بضعة من النبي، هذا جائز وجيد مثلا. أما أفرض كل شيء جاب من كتبهم فما يصير، لذلك يقول على تقدير صحته. من يقول أصلا هذا الحديث صحيح؟ على تقدير صحته تنبيه الخثعمية على تطبيق الكبرى الكلية، القاعدة العامة أن ما يقضى عن الميت ينفعه. القاعدة العامة شنو؟ أن ما يقضى عن الميت ينفعه. إذا أكو كبرى كلية هذا لا يسمى بالقياس الأصولي، وإنما هو القياس المنطقي، هذا يسمى بالبرهان. سلام عليك. تطبيق العام، القاعدة الكلية كتبوا العام، القاعدة الكلية أن ما يقضى عن الميت ينفعه، هذه هي القاعدة الكلية. هذه القاعدة تنطبق على ما سألت عنه، يعني ما سألت الخثعمية عنه، هي سألت عن الحج، وهو يعني شنو؟ يعني العام، ذاكر جناب المصنف، وهو أعني العام، وجوب قضاء كل دين، أو حسب تعبيرنا أن ما يقضى عن الميت ينفعه. إذ خفي عليها على الخثعمية أن الحج مما يعاد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، أو من الديون التي ينفع قضاؤها حسب ما بينا، بل هو أولى بالقضاء لأنه مرتبط بحق الله عز وجل، لأنه دين الله، دين الله يعني دين لله، الإضافة لامية، دين لله، مثل دين لفلان في حق الناس، هذا دين لله على المكلف على العابد. ولا شك أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة، إذا واحد أخذ يطبق الكبرى الكلية على المصادق، هذا ما يسمى تشريع جديد. مثلا صلاة الليل مستحبة، هذا تشريع شرعه المعصوم عليه السلام. هسه صلاتي إذا أني أصلي أو جنابك تصلي صلاة الليل، هذه الصلوات، هذه المصادق، هذه الصلوات مستحبة لو مو مستحبة؟ مستحبة، بس هذا تشريع جديد لصغريات لتلك الكبرى، أحسن، مصادق لذلك الكلي، جزئيات لذلك الكل، هذا ما يسمى التشريع. انتو تريدون القياس للتشريع. السلام عليكم ورحمة الله. ولا شك في ان تطبيق العام على مصادق المعلومة، المصادق المعلومة الصغريات، لا يحتاج الى تشريع جديد غير تشريع نفس العام. فالعام المشرع، الكبرى الكلية، تطبيق الكبريات الكلية على صغرياتها، هذا من البرهان وليس من القياس الأصولي، لأن الانطباق، يعني انطباق الكبرى على الصغرى، قهري يعني حتمي، وليس هو من نوع القياس. لأن القياس ما تدري التشريع شنو، تأخذ التشريع من النظير، هذا ما يجوز. احنا ما نريد نأخذ التشريع من النظير، إنما نأخذ التشريع من شنو؟ من الكبرى الكلية، والنظير لمجرد تقريب الحكم وتقريب المعنى. ولا ينقضي العجب من الجماعة العمرية البكرية اللي ذهبوا إلى عدم وجوب قضاء الحاج ولا قضاء الصوم كالحنفية، هؤلاء قالوا الحاج لا يجب قضاؤه، الصوم لا يجب قضاؤه، واستدلوا بهذا الحديث اللي يقول يجب قضاؤه على حجية الإسلام. يعني إذا هذا الحديث حجة ويفيد فليش أفتيته بعدم وجوب القضاء والصوم؟ عرفت شلون؟ ويقول دين الناس أحق بالقضاء، هكذا قالوا. ثم يستدل بهذا الحديث، لما يقول دين الناس أحق بالقضاء يعني ما يقبل هذا الحديث، لأن هذا الحديث بالعكس يقول دين الله أحق. ثم من جانب آخر يشوف لما يريد يثبت القياس تشلب بهذا الحديث، ثم يستدل بهذا الحديث على حجية القياس. هذا يعني التضارب في الرأي كل نتيجة الابتعاد عن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ومنها أيضا من الأحاديث التي استدلوا بها على حجية القياس حديث بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، سأل من هذا الراوي، من هذا البائع، أينقص أو المشتري أينقص الرطب إذا يبس؟ فلما أجيب بنعم قال فلا، إذن يعني فلا تبيع الرطب بالتمر. ليش؟ لأن أكو بي شبهة الربا. والجواب شنو قالوا؟ قالوا شوفوا النبي أخذ يقيس الرطب بالتمر، شنو ربط بالتمر؟ والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته، شوفوا احنا مو كل حديث جابه ونقبل به، يشبه أو يشبه حديث الخثعمية. يعني شنو؟ يعني النبي صلوات الله عليه وآله الطاهرين يبين لنا العام كل شيء في زيادة ونقيصة، إذا كان مكيلا أو موزونا فلا يجوز البيع بالتفاضل. فإن المقصود من يعني من هذا الحديث التنبيه والدلالة على تطبيق العام الكبرى الكلية على أحد مصاديقه الخفية. المصداق الخفي شنو كان؟ هو الرطب، لأن هذا الرطب عندما يبس يقل وزنه، فلذلك لا يمكن أن يباع بالتام لأن يحصل فيه ماذا؟ الربا. وليس هو من القياس في شيء، مو أنه يقيس الرطب على التمر أو ما أشبه. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في هذا الباب، هناك روايات تمسكوا بها في إثبات حجية القياس. هسه أفرض إذا هم في الحديث لقينا مثلا إيش قد إحنا روايات في عندنا روايات على عكس ذلك في الجبهة المقابلة، وهي أصح سندان وأقوى دلالتان وإلى آخره. هو أصلا تعارض ما يصير، تعارض أصلا ما يصير. أما أفرض إذا واحد قال بأن هناك روايتون ففي الجانب الآخر، فمتواتر الروايات عندنا في الجانب الآخر على عدم حجية القياس، على أنها يعني أن هذه الروايات بجملتها يعني بمجموعها كلها إذا تجمعها هي معارضة بأحاديث أخر أقوى. وهذه الأحاديث حتى في كتبهم موجودة، في كتبهم أكو أحاديث نهت عن الأخذ بالرأي والقياس، بس هم ما عندهم شارع إذا ما يردون يأخذون بالرأي والقياس فشي يسوون؟ لازم يصيرون شيعة يعني. هذا معناه بأحاديث أخر يفهم منها، من هذه الأحاديث، النهي عن الأخذ بالرأي والقياس من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، يعني بدون ما يرجع للكتاب القرآن الكريم والسنة الشريفة، من كيف يريد يقيس، من كيف حسب رأيه يفتي. روايات نهت عن ذلك، وعندهم حتى رواية نقلوها عن ابن الخطاب في خصوص هذا. الدليل من الإجماع. إذن الآيات الكريمة لا تدل على حجية القياس، الروايات الشريفة لا تدل على حجية القياس، شنو بقى عندهم؟ الإجماع. قالوا قام الإجماع على حجية القياس. الإجماع يعني إجماع الصحابة مثلا على حجية القياس. بلي اولا حتى ربعهم ما مجمعين على حجية القياس. هناك من خالف، هناك من الاصحاب مثلا ابن عباس، هذول يقبلون لي. ابن عباس كان مخالفا للقياس بشدة، حتى انه اخذ بالمباهلة في قضية القياس، عرفت شلون؟ وهناك ابن مسعود غيره ممن خالفوا العمل بالقياس، فما في اجماع. ثانيا هذا الاجماع شلون اجماع على الاجتهاد في مقابل النص؟ الاجتهاد في مقابل النص مو حجة. يعني مثلا اذا افرض الناس يقول بان صلاة الصبح ركعتان، صحيح يا لا؟ يصير واحد يتفق مع مجموعة على انه من الان فصاعدا خلي نسويها ركعة واحدة، لو مثلا ثلاث ركعات اجماع. حتى اذا اتفاق الكل صار، البعض صار في مقابل الناس مو حجة. هذول قياساتهم اللي كانوا عندهم كله في مقابل الناس، الاستدلال والاجتهاد والقياس اذا كان في مقابل الناس واضح انه باطل. احنا نقول القياس اذا ماكو نص في البين ايضا باطل، فكيف اذا كان نص من المعصوم على خلافه؟ لاحظوا الدليل من الاجماع. لا اكو نصوص عندهم نصوص من النبي صلى الله عليه واله وسلم وخالفوها، خالفوها.
هم في يعني بحوثهم يقولون لم يثبت لدينا الا 18 حديث.
بل
احنا في بدايه الحاله ما عندهم نص، يعني مو اجتهاد في مقابل النص.
هسه نجي نبين بعض الاماكن هذول الاحناف هيك، لكن قسم منهم قبل الاحناف. يعني ابن الخطاب مثلا اجتهد في مقابل النص، الان نجي نبين. والاجماع هو اهم دليل عند هؤلاء، لان كل شيء ما عندهم دليل عليه يقولون شنو؟ عليه الاجماع. يا ليش ابن الخطاب خليفه؟ ليش ابن ابي قحافه خليفه؟ عليه الاجماع. بس شنو هذا الاجماع؟ منو هذا الاجماع؟ هم هم يجمع. وعليه معولهم، معولهم يعني معول الجماعة العمرية البكرية في هذه المسألة، هذه المسألة كتبوا القياس. والغرض من هذا الإجماع المقصود به إجماع الصحابة. الآن نأتي إلى الصحابة نشوف كان عندهم إجماع أو لا. ويجب الاعتراف، ويجب يعني يلزم الاعتراف بأن بعض الصحابة من المنافقين استعملوا الاجتهاد بالرأي على خلاف الموازين الشرعية كتب، أو بلا رعاية للموازين الشرعية. لأن أكو اجتهاد بالرأي ضمن الموازين الشرعية اللي يسمى بالاستنباط، هذا يجوز. أما أكو اجتهاد بالرأي والهوى على خلاف الموازين الشرعية مو ضمن الإطار الشرعي، هذا ما يجوز. وأكثر أكثروا يعني في اجتهادهم بالرأي والهوى، بل حتى فيما خالف الناس، كم من مرة أرادوا قتل مسكين أو مسكينة بتهمة المدري الزنا وما أشبه، وبعدين الإمام أمير المؤمنين أنجى هؤلاء المساكين اللي قالوا لولا علي لهلك عمر، صحيح يا لأ؟ هذا ما كان اجتهاد بالرأي، كان كله اجتهاد بالرأي. وأكثر بل حتى فيما خالف الناس، النص القرآني خالفوه، النص النبوي خالفوه، تصرفا في الشريعة وتلاعبا بها. أصلا هذول إجوا حتى يغيروا الشريعة، يجعلوا الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي كاليهودية والنصرانية، فد اسم وخرافات. فإذا هيك شيء يريد يصير لازم يبدأ التلاعب، التلاعب بالقيم، التلاعب بالأحكام الشرعية. فبدأوا بذلك تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، والإنصاف أن ذلك، أن هذا الاستعمال للاجتهاد بالرأي لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم، يعني من طريقة بعض الصحابة، بل تؤخذ عليهم وتسجل نقطة ضدهم، عرفت شلون؟ ولكن كما سبق أن أوضحناه، هذه الاجتهادات التي كانت اجتهادات عن رأي وهوى ما كانت قياس. مو يعني اكو نظير ويقيسون النظير على النظير. القياس اساسا كمبحث اصولي وكمشرب فقهي اتخذ من بعدئذ من ايام ابي حنيفة ومن اشبه. اما قبل مثلا اذا كان يحكم بحكم برأيه وهواه قياسا كان يعني اكو نظير ونظير؟ لا، حتى قياسها ما كان. فبعدين شوي رادوا يبوبوه يرتبوه فقالوا قياس نظير وجه الشبه وما ادري كذا والانصاف. ولكن كما سبق ان اوضحناه لم تكن هذه الاجتهادات الرأيية الهوائية واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس او هي استحسان او هي مصالح مرسلة. بعدين قسموا قسم سموها بالقياس وقسم سموها بالاستحسان وقسم سموها بالمصالح المرسلة، يأتي تفصيل ذلك. أما كإشارة، القياس النظير على النظير، الاستحسان لا يعتمد على أصل، لأن القياس أكو أصل وأكو فرع. استحسان مجرد يستحسن الرأي، مثلا تقول هذا مثلا أبويا مدري صديقي أخويا هيك في المعاملة صار، فيستحسن أنه تعطيه المال فيقول لك واجب عليك أن تدفع المال مثلا، مجرد أن استحسن الرأي. المصالح المرسلة يجي بعد كم صفحة كإشارة نقول المصالح المرسلة يعني مصلحة أرسلها من دون استناد إلى قاعدة فقهية، شافد مصلحة أكو في البين فأرسلها، ماكو في القاعدة فقهية، قاعدة الاحتياط مثلا، قاعدة البراءة، قاعدة الاستصحاب يعتمد على هذه القواعد الفقهية، لا، هذه هي المصالح المرسلة. لاحظت شلون؟ ولم يعرف عنهم على أي عنهم يعني عن بعض الصحابة على أي أساس كانت اجتهاداتهم. هل هذه الاجتهادات كانت تأويلا للنصوص، كانت جهلا بالنصوص، كانت استهانة بالنصوص؟ كل شيء محتمل. أكانت تأويلا للنصوص، يأولون النص الموجود، مثلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقول من كنت مولاه من كنت صديقه، كأنما النبي فتح باب صداقة يعني وجمع المسلمين بهذا الحار، يا اللي رايح لي قدام يرجع واللي بعده ما واصل يصل، شكوا ترى من كنت أنا صديقه فعلي صديقه. لا إله إلا الله، هذا الإنسان العادي لا يصدر منه. وشلون هذول الصحابة قبلوا من النبي؟ هذا كل هذا الحكي هو الذي يذكر في هذا اليوم الحار. عجيب. هذا تأويل النص شمه أو جهلا بالنص، يعني اجتهادات عن رأي لأن كانوا قد جهلوا بالنصوص لم تصلهم النصوص، أو استهانة بالنصوص، متعتان كانتا على أهد رسول الله أنا أحرمهما. هذا يعني شنو؟ يعني استهانة بالنبي، استهانة بالنص النبوي، استهانة بالقرآن. ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم، ربما كان بعض هذا، هذا يعني إما التأويل إما الجهل إما الاستهانة، أو كل هذا من بعضهم يعني من بعض الصحابة. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه، يعني في أنواعه، لأن قسموه قسم اسمه قياس وقسم مصالح مرسلة وقسم استحسان وخصائصه، خصائص الاجتهاد بالرأي، لأن خصوصية القياس تختلف عن خصوصية الاستحسان وهكذا. في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وبوبوا لذلك أبوابا وجعلوا له مباحث. لاحظوا مثلا هذه الاجتهادات التي كانت في قبال النص واستهانة بالنص وبالشريعة، ومن الاجتهادات قول ابن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا محرمهما. يعني غيري هم يجي يخلي يحرم ويحلل بكيفة، هذا مو تلاعب بالدين، هذا مو قضاء على الأحكام الشرعية. ومعاقب عليهم، إذا واحد شفته يعمل بقول النبي أعاقبه عليه. ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، وقد نهى النبي عن ذلك، فجمع الناس وأمرهم بصلاة التراويح، حتى باكر إذا واحد قتل الحسين عليه السلام يقولون هذا اجتهاده، ابن الخطاب اجتهد على خلاف نص رسول الله، ويزيد اجتهد على خلاف نص رسول الله، الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، اجتهد على خلاف رسوله. لذلك قال الحسين عليه السلام يوم عاشوراء هنا في كربلاء، وقف وقال قتلني فلان وفلان، يعني ابن أبي قحافة وابن الخطاب، نعم قتلني فلان وفلان، بدأ من هنا. ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل. بس حي على خير العمل اشبيه اشبيه صحيح أن المراد بذلك خير الأعمال هو ولاية الإمام أمير المؤمنين، بس عموما خير العمل وحي على الصلاة وحي على الفلاح، يعني سياق واحد حتى يتلاعب بالدين، هذا كان الهدف. اللي أصلا لا ينسجم مع الأذان، عرفت شلون؟ التثويب في الصلاة، وهذا بالنتيجة هذا كله كان لأجل القضاء على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحد يتلاعب بالدين، واحد يتلاعب بحكم النكاح، واحد يتلاعب بحكم الشارع، واحد يتلاعب بحكم الصلاة، وغيرهم يجون يتلاعبون، فبعد ما يبقى من الدين شيء، يبقى شيء لا يبقى شيء. فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض؟ لا قياس ولا استحسان كان، وإنما اجتهاد على خلاف النص، أو حقد وهوى على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وآله وعلى العترة الظاهرة. لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليس من القياس، يعني ماكو فد أصل وفد فرع، فد نظير وفد نظير، أركان القياس اللي قريناها ما موجودة. وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم، يعني عند بعض الصحابة، هذا كتاب المرحوم شرف الدين العاملي رضوان الله تعالى عليه، مو المراجعات، النص والاجتهاد، اقروا هذا الكتاب النص والاجتهاد، اقروا بدقة حتى تشوفون إذا شلون كانوا يخالفون نص النبي صلى الله عليه وآله وعليه. فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة. ابن حزم ضد القياس، وقال أن القياس أصلا لم يكن معروفا في عهد الصحابة، عهد الصحابة كانوا يخالفون النبي، بس ما كان قياس، الصيان النبي شيء والقياس شيء آخر. فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار، حيث أنكر أن يكون القياس سابقا، يعني إلى سابق، معروفا بحدود القياس وضوابط القياس في اجتهادات الصحابة. ابن حزم قال ما عندنا هذول، شنو رادوا؟ رادوا يقولون اجماع الصحابة، اجماع الصحابة على العمل بالقياس. ابن حزم قال اصلا هذول ما كانوا يعرفون القياس شنو، حينما قال في كتابه اسمه ابطال القياس، شنو قال؟ ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم كأبي حنيفة مثلا، وانكره سائرهم وتبرأوا منه. وقال في كتابه الاحكام إنه، يعني إن القياس بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. لأن تدري هذا القياس شنو؟ هذا القياس دائما ينسجم مع ميول وأهواء الشياطين، لأن القياس أنت كل شيء، كل حرام تقدر تسويه حلال، كل حلال تسويه حرام بالقياس. مثلا أخذ الضرائب محرمة، الدول تريد تأخذ ضرائب، تقول هذا الضريبة مثل الخمس مثل الزكاة. شوف القياس، رأسا حلل الحرام، الضريبة حرام، هذا الرسوم اللي يأخذون ضريبة على الأرض، ضريبة على السفر، ضريبة على التجارة، هذا من المحرمات الشديدة، صحيح؟ اللي حرمها الإسلام. لذلك أجلكم الله يقولون الحمار يلعن، واحد من اللي يلعنهم العشار، العشار هذا اللي يأخذ ضرائب، كان يأخذون واحد بالعشرة يسموه عشار يلعنهم. فالملائكة تلعن العشار ومن يأخذ الضرائب. أما إذا أنت أخذت بالقياس خذ، قول الضريبة مثل الزكاة، فكما أن الزكاة تجوز فالضريبة أيضا شنو هي جائزة. بعدين الزنا مثل النكاح، شنو الفرق؟ ذولا متفقين وذولا كم متفقين، فالزنا هم حلال بعد ما يبقى حرام. يعني القياس هذولا أخذوا به وفشى وانتشر بعد ذلك، لأن كان يطابق أهواء السلاطين وأحقاد الأمويين والعباسيين. يقول: أما إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات بالرأي، شوفوا ابن حزم إذا أراد إنكار القياس في زمن الصحابة صحيح، أما إذا أراد أن ينكر الاجتهاد بالرأي، الاجتهاد بالهوى، الاجتهاد في مقابل النص النبوي، لا هذا كان، هذا كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخالفوه. إذا أراد إنكار أصل الاجتهاد بالرأي، اجتهاد بالرأي في مقابل النص النبوي من بعض الصحابة، وهو لا يريد ذلك قطعا. ليش لا يريد؟ لأن هو يريد ينفي القياس، ما يريد ينفي الاجتهاد بالرأي، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنهم، يعني عن بعض الصحابة. ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب الاجتهاد، النص والاجتهاد، أحسنتم. وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، وهذه اجتهادات كانت على خلاف النص ولكن لا تسمى بالقياس، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس، لأن القياس بأركان، بمقيس عليه، بمقيس بوجه الشبه، إلا أن لأنه لم ير وجها لتصحيحها إلا بالقياس وتعليل الناس. ليش سماها قياس؟ لأن شاف ما يقدر، ماكو وجه آخر. اجتهادات الصحابة اللي هي باطلة شنو يسميها حتى يبرر موقفهم؟ سماها بالقياس. إلا هسه نجي نقول اجتهاد بالرأي شيء قلنا، والقياس شيء آخر، إلا لأنه، يعني لأن الغزالي لم يرى وجها لتصحيح اجتهادات الصحابة يعني إلا بالقياس وتعليل النص. تعليل النص يعني النص عليل ضعيف، هذول اجتهدوا في مقابل النص، فشنو تشارة نقول هذا النص ضعيف في رأيه؟ يعني يزيد مثلا اجتهد على خلاف نص النبي لأن نص النبي ضعيف واجتهاده هو القوي، بلي. وليس هو من، يعني من الغزالي، إلا من باب حسن الظن بالصحابة لا أكثر. وإلا إذا جنابك تريد تأخذ الموازين العلمية فهو خطأ، خطأ وتعمد وتلاعب بالدين. وأكثرها، أكثر هذه الاجتهادات لا يصح تطبيقها على القياس. هسه مثلا صلاة التراويح شنو القياس في ذلك؟ مثلا حرمة المتعتان أو المتعتين شنو القياس في ذلك؟ ماكو قياس. أكثرها لا تقبل القياس. وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقق إجماع الشأن كل الشأن، يعني هذا المهم اللي ما يقدرون يثبتوه، في تحقق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس. من أين لكم إثبات هذا ونحن نمنع ذلك أشد المانع؟ يعني ماكو إجماع من الصحابة ولا من المسلمين على العمل بالقياس. نعم كان هناك بعض الاجتهادات بالرأي وهي باطلة ولا تسمى قياسا. أما أولا فلما قلناه قريبا، يعني الآن ذكرنا قريبا، يعني قبل قليل، أنه يعني أن الشأن لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، أن اسمها منصوب اجتهاداتهم بالكسر، لأن الجمع بالألف والتاء نصبه بشنو؟ بالكسرة. إنه لم يثبت أن اجتهاداتهم اجتهادات بعض الصحابة كان من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس القياس كاجتهادات ابن الخطاب المتقدمة، هذه على عكس القياس أصلا، ومثل اجتهاد عثمان في حرق المصاحف، هذا قياس على شنو؟ كان على احترام القرآن، على تكريم القرآن. النبي كان يحتفظ بالقرآن ويقول اكتبوا الآيات الكريمة واجعلوها في بيوتكم، هذا قياس على هذا، لو خلاف القياس، هذا خلاف القياس. أصلا ليش أحرقوا القرآن؟ ذكرنا هذول أرادوا القضاء على القرآن والأترة، فقتلوا الأترة وأحرقوا القرآن، جاب القرائن وأحرقها. ذاك اليوم تشوف مظاهرات وعياط وصياط، يا ليش واحد يريد يحرق القرآن وبعد ما حارق القرآن يريد يحرق القرآن؟ وخلي هالمظاهرات تطلع ضد عثمان اللي بالفعل أحرق القرائن والمصاحف. ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ونحو ذلك. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي، حقيقة حفظ القرآن معجزة من الله عز وجل، كما أن حفظ الأترة الطاهرة المتمثل اليوم بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه أيضا معجزة، لولا غيبة الإمام بإذن الله تعالى لقتلوا الإمام. فاستعمال، وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي، بعض الصحابة استعملوا رأيهم، أخذوا رأيهم سواء كان مبنيا على القياس أو على غير القياس، سنفرض ذلك البعض قاسوا، فهذا ما صار إجماع، لا يكشف عن موافقة الجميع، لأن الإجماع يعني موافقة جميع الصحابة، كما قال ابن حزم فأنصف في قوله أين وجدتم هذا الإجماع، يعني إجماع الصحابة على العمل بالقياس، وقد علمتم أن الصحابة ألوف، عدد الصحابة بالآلاف بل عشرات الآلاف، لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل، يعني في فروع المسائل، إلا عن 130 نفسا. شوف هذا إيش قد إحصاء دقيق، يقول كل هذول اللي نقلوا عنهم الفتيا 130 يعني 130 وشوية، نايف يعني شوية، منهم 7 مكثرون 7 نفرات، و13 متوسطون، إيش قد صار؟ 20 واحد، والباقون مقلون جدا، ربما فد فتوى منقولة منهم. هذول ال20 كل فتاواهم كان على وفق القياس، لا ما كان على وفق القياس، حتى إذا أفر كل فتاواهم على وفق القياس، 20 واحد يصير إجماع؟ ما يصير إجماع، خصوصا مع وجود المخالفين مثل ابن عباس وابن مسعود وغيرهم، والباقون مقلون جدا، تروى عنهم المسألة والمسألتان فقط، حاشا يعني غير، طبعا حاشا يعني غير، غير المسائل الضرورية، المسائل الضرورية مثل صلاة الصبح ركعتين، هذا الكل يدري بها، هذا ما يحتاج إلى إفتاء بذلك، حاشا المسائل يعني غير المسائل التي تيقن إجماعهم عليها، مثل شنو؟ مثل الصلوات عددها وركعاتها، مثل صوم شهر رمضان واجب، هذا بعد ما يحتاج إلى فتية، وإنما ضروري وقام عليه الإجماع. باقي المسائل اللي مو ضرورية وليس فيها إجماع، من 20 نفر كانوا يتصدون للفتوى، ذول 20 هم ما معلوم أنه كان كل فتواهم، كل فتاويهم مبتنية على القياس، فأين الإجماع على القول بالرأي كتبوا على القياس؟ فأين ثبت الإجماع على القول بالرأي يعني على القياس؟ 20 واحد ما يصير إجماع. والغرض شوفوا جناب المظفر ما يريد يقول الصحابة لم يعملوا بآرائهم، بل عملوا، وهذه نقطة ضد الصحابة، نقطة على الصحابة، احنا نريد نقول لم يعملوا بالقياس، هسه افرض الصحابة عملوا بالقياس، الصحابة اذا عملوا بالقياس عن شنو يعني؟ عملوا الصحابة في مقابل نص النبي خمو حجة، في مقابل نص المعصوم خمو حجة. والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر، أن الشأن لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي كتبوا في قبال النص عند جملة من الصحابة، كابن أبي قحافة وابن الخطاب وثالثهم وزيد بن ثابت بل ربما من غيرهم أيضا ثبت الاجتهاد في مقابل الناس، مثلا ثبت ذلك في معاوية وفي غير معاوية، وإنما بلي أحسنتم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك يعني اجتهاد بالرأي بمجرده محققا لإجماع الأمة، أن يكون ذلك يعني اجتهاد الاجتهاد بالرأي عند بعض الصحابة، ذلك يعني الاجتهاد بالرأي عند بعض وجملة من الصحابة، هذا ما يصير إجماع، ما يصير إجماع الأمة ولا يصير إجماع الصحابة واتفاق الثلاثة أو العشرة من المتآمرين المنافقين بل حتى العشرين، وهذا ليس إجماعا مهما كانوا، يعني مهما كان درجتهم شخصيتهم مكانتهم الاجتماعية السياسية. نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا، بقية الناس سكتوا، السكوت غير المعصوم مو تقرير، وسكوتهم إقرار لمن؟ لهؤلاء الذين أخذوا بالقياس مثلا، فيتحقق الإجماع هكذا. لكن شنو الجواب؟ الجواب أن سكوت غير المعصوم لا يكون حجة. وصلى الله على محمد الطاهرين.